بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، وقفنا في كتاب الإتقان عند القاعدة السادسة فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسائل متعلقة بعضها بالرسم وبعضها بآداب الكتابة. مما ذكره فيما يتعلق بالرسم قال: فرع فيما كتب موافقا لقراءة شاذة، وذكر أمثلة لذلك مثل: إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا. فذكر في هذه الآية أو أن لفظة تشابه أنها كتبت وهي توافق قراءة شاذة. السؤال الذي يرد في هذا المثال وغيره في كل هذا الفرع الذي ذكره: هل كان هذا مقصدا للصحابة رضي الله عنهم أن يكتبوا لفظ التشابه أو لفظة الربا أو لفظة طائرهم أو طائره أو سامرا أو فصاله وغيرها من القراءات التي ذكرها أو قصد الرسم الذي ذكره، هل كان هذا مقصدا من مقاصد الصحابة؟ الجواب: لا، لم يكن هذا مقصدا، يعني لم يكن هذا مقصدا. لماذا؟ لأن الصحابة عنوا في جمع عثمان بإثبات الخلاف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم برسم يحتمل هذا الثابت أو ينص عليه، كما سيأتي بعد قليل الإشارة إلى أنواع الخلاف في الرسم مع القراءات. لكن المقصد أن هذا الفرع لا فائدة فيه من جهة الرسم، لأنه ليس مقصدا من مقاصد الصحابة، وكونه وافق أو كون القراءة الشاذة التي قرئ بها لا تخالف رسم المصحف ليس هذا دليلا على أن الصحابة أرادوا هذه القراءة، لأن كما قلنا سابقا وقررت وأعيد مرة أخرى أن الأصل في القراءة المحفوظ وليس المرسوم، ونحن لا ننطلق من المرسوم وإنما ننطلق من المحفوظ. هذه القاعدة لا بد أن تستقر بذلك، وإذا كانت كذلك فما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الفرع الذي ذكره لا فائدة فيه من هذه الجهة. القراءات، الفرع الثاني ذكره: القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم، كيف تعامل معها الصحابة؟ نحو ووصى وأوصى، ونحو تجري تحتها وتجري من تحتها، ونحو سيقولون الله سيقولون لله وما عملت أيديهم وما عملت أيديهم. هذه نجد أن الصحابة كتبوا في مصحف، يعني في مجموعة من المصاحف وجها، وفي غيرها كتبوا الوجه الآخر. لو الآن نظرنا إلى قول تجري من تحتها وتجري تحتها، لو كانت القراءة أو الرسم الموجود عندنا تجري تحتها، هل يصح أن يقرأ قارئ تجري من تحتها والرسم لا يوجد فيه تجري من تحتها؟ لا يصح. لماذا لا يصح هنا ويصح في غيرها؟ مخالفة إيش؟ الرسم. قبل قليل قلنا نحن لا ننطلق من الرسم وأنتم لا ننطلقتم من الرسم، يعني واضح الإشكال الآن. هذه المسألة في قضية الزيادة والنقص غير مسألة الاحتمال، غير مسألة إيش؟ الاحتمال، لأن هذه فيها زيادة لا يثبت الزائد إلا بماذا؟ إلا بدليل. لا يثبت الزائد إلا بدليل. نحن الآن نقول لو كان المصحف الذي بين يدينا من المصاحف، من المصحف الشامي، المصحف الشامي وفي مخالفات للمصاحف الأخرى من جهة الزيادة والنقص، لو وجد فيه رسم ناقص من تجري تحتها وعندنا تجري من تحتها، وكنت تريد أن تقرأ للكوفيين بمصحف شامي، تثبت من تحته ولا ما تثبت؟ أعيد المسألة. أي نعم، يعني بمعنى أن لو قرأنا في مصحف يحذف من وبين يدينا المصحف ونحن نقرأ بقراءة من يثبت من، أثبت من أو ما أثبتها؟ أثبتها. لماذا؟ لأن الأصل عندي ماذا الآن؟ المقروء، أي نعم المحفوظ. الأصل عندي ماذا؟ المحفوظ. لكن لو كنت أقرأ بقراءة هذا المصحف، يعني على الرواية الموافقة لهذا المصحف، فلا يصح أن أقول تجري من تحتها. وضحت الآن المسألة؟ فإذن اعتماد المصحف الزيادة والنقص في هذا صار اعتماد أوجه وطرق, يعني اعتماد أوجه وطرق, لكن من حيث الأصل تحتها ومن تحتها ثابت عندنا ليس فيه إشكال. أيضا وصى وأوصى ثابت عندنا ليس فيه إيش إشكال. واضح الفكرة الآن؟ فإذا ما يكون في تناقض بين ما ذكرت لكم قبل قليل وهذه المسألة. إذن الآن الصحابة إذا نظرنا الآن سنجد أنه في القاعدة التي ذكرها, القاعدة السادسة لو تأملناها وعلاقتها بهذه القاعدة, أحب أن تتأملوا القاعدة السادسة. قال فيما فيه قراءتان فكتب على إحداهما, فيما فيه إيش قراءتان فكتب على إحداهما. وهنا قال القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتمل الرسم ونحوها, واضح أنه يقول إنهم كتبوها في مصحف بوجه, في مصحف آخر بوجه آخر. إذن الآن لو نحن أردنا أن ننظر لجميع الاختلافات الواردة في القراءات, معنى أنه هذه اللفظة أو هذه الكلمة فيها خلاف بين القراء. الآن إن كانت يمكن أو إن كان يمكن يحتملهم الرسم معا, إن كان يمكن أن يحتملهم الرسم معا فتكتب كما يحتملها الرسم, وهذا كثير. مثل إن البقرة تشابه علينا, تشابه والقراءات التي فيها يحتملها الرسم. طيب الثانية يحتملها الرسم ولكنهم كتبوها على إيش وجه واحد, بمعنى أنه يمكن يكتبوها على أكثر من وجه لكن يكتبوها على وجه واحد اللي ذكرها في القاعدة السادسة. والثالثة إذا كانت من باب الزيادة والنقص فإنهم وزعوها في المصاحف, وزعوها في المصاحف. إذا الآن أن يكون هناك رسم واحد يحتمل القراءات المذكورة, يعني مستكبرين به سامرا تهجرون تهجرون من هجر وأهجر, فاللفظة تحتمل هذا وهذا لأنه مجرد فقط خلاف في الضبط, والضبط سيأتي فيما بعد, لكن مقصد الكلمة هنا وهنا واحدة. فقصدي هذه الكلمة أو اللي تهجرون ممكن تقرأ على هذا الوجه وعلى هذا الوجه, فما تحتاج إلى أن يغير فيها شيء. أحيانا يكون أكثر من وجه ولكنهم يكتبونها بأحد الأوجه المقروءة فقط, مثل الصراط هي اللي قاعدة عندنا, القاعدة السادسة. الصراط كتبت بالصاد في جميع المصاحف مع أنها قرأت بالسين وقرأت بإشمام الصاد زاين, فهذا وجه آخر من كتابة الصحابة. الوجه الثالث توزيع القراءات على المصاحف, وهذا مختص بماذا؟ بالذي يكون في زيادة أو نقص, لأنه لا يمكن أن يجتمع الحرفان في مكان واحد, يعني تجري تحتها ومن تحتها لا يمكن تكون في مصحف واحد, فوضعوا في مصحف كذا وفي مصحف كذا. واضح الآن العمل هذا عند الصحابة؟ هذا العمل اللي عند الصحابة الآن يجعلنا نتأمل أو نحتاج إلى أن ننظر خصوصا في القاعدة السادسة. والقاعدة السادسة ذكرها صاحب المقنع في مرسوم مصاحف أهل الأمصار أبو عمرو الداني في صفحة 82, أشار إلى هذه المسألة, وهذا كتاب نفيس ومهم الاطلاع عليه. قال باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أول القرآن إلى آخره, ثم أورد بسنده وذكر أمثلة أو ذكر ما اتفقت عليه المصاحف. ما اتفقت عليه المصاحف بعضها يكون فيها أكثر من قراءة, يعني بعضه يكون أكثر من قراءة, ومع ذلك اتفقت المصاحف على رسمه على وجه واحد, مثل لأهب لك غلاما زكية في جميع المصاحف لام ألف, في قراءة ورش وعن أبي عمرو أيضا ليهب لك بليا, ليهب لك بليا. كذلك بضنين في جميع المصاحف بالضاد أخت الصاد, وقرئت أيضا بالضاء بضنين. فإذن عندها إذن مجموعة من القراءات المختلفة في النطق ولكن كتبت برسم واحد, كتبت برسم واحد, وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول واستمر العمل عليه أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا, يعني أدخل لفظة إيش احتمال, وباب الاحتمال واسع, ولقد يحصل أحيانا تكلف في إيراد هذا الاحتمال, كيف وجه الاحتمال في ذلك, مثل لأهب وليهب, لأن الألف لا يمكن تكون ياء احتمالا, لكن أيا كان فالمقصود من ذلك أنه هذا يدل لنا على أن كتابة الصحابة لوجه من أوجه القراءات وقراءتهم بأكثر من وجه في هذه اللفظة تنبيه منهم على أن الأصل عندهم هو المحفوظ، والقضية الثانية أنه لا يوجد علل منضبطة فيما يتعلق بالرسم، يعني لا يوجد علل منضبطة فيما يتعلق بالرسم. كنا نقول لا يوجد علل منضبطة لا يعني أنه لا توجد إطلاقا، لكن لا يوجد علل مضطردة. ولهذا كل من أراد أن يبحث عن علل الرسم باضطراد فإنه دائما يقع بالاستثناءات، لا بد يقع في الاستثناء. فما من مسألة مسائل رسم إلا وتجد فيها ماذا؟ استثناءات. هذه المسألة أرجو تكون واضحة لأنها مهمة جدا، يعني مهمة أن نعرف كيف عمل الصحابة. في قضية أخرى مرتبطة بهذا وهي قضية المقطوع والموصول، والمقطوع والموصول تعامل معه أيضا الصحابة على هذه الأوجه ذكرها، يعني مرة يكتبونه في جميع المصاحف باتفاق موصولا أو في جميع المصاحف باتفاق مقطوعا، وأحيانا يقع خلاف يكتبونه في بعض المصاحف موصولا وفي بعض المصاحف مقطوعا، ثم ينشأ خلاف القراء بناء على ذلك. لكن ليس منطلقهم فقط هو الرسم، يعني ليس منطلقهم فقط هو الرسم، وإنما نقول أن الأصل هو القراءة، فوافقوا في القراءة ما عندهم من الرسم، يعني وافقوا في القراءة ما عندهم من الرسم. وجل باب المقطوع والموصول مما لا يصلح الوقف عليه، يعني جل باب المقطوع والموصول مما لا يصلح الوقف عليه، مثل إن ما تكتب مفصولة أو إنما موصولة، وهذه ليست محل وقف، أو أن لا مفصولة ألا موصولة، وهذه ليست محل وقف، وأقص على ذلك غيرها من مسائل المفصول والموصول. هذا ما يتعلق بقضية الرسم أو إشارة إلى هذه الفكرة، وأنا أرى أنها مهمة وتحتاج إلى أن يكون فيها بحث لكي نسلم من تكلفات التي ترد في التعليل لرسم الصحابة، مع أنه كان باجتهادهم وواضح جدا في اجتهاد بدلالة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال فإذا اختلفتم أنتم وزيد، ما قال فاكتبوه كما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال إيش؟ فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. فإذا دل هذا الأثر وهو في صحيح البخاري دل على أن العمل في الرسم باجتهاد بلا ريب، واضح جدا يعني النص عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك تجد مع الأسف من يذكر هذا الحديث ثم يقول بأن الرسم توقيفي ويبحث عن علل مضطردة ويتكلف ويتعسف في إيراد هذه العلل. لا، الحروف المقطعة كتبت هكذا مقطعة واختلف في طريقة قراءتها، فتدخل فيما كتب على وجه واحد، وأشار إليها أنه كتبت على صورة الحرف نفسه، لكن كيف قرأت تختلف. هنا كيف الكتابة، لكن متفق عليه في جميع المصاحف، يعني الأحرف المقطعة طريقة كتابتها متفقة في جميع المصاحف، لكن قد تختلف هل هي آية أو ليست بآية، وهذه قضية أخرى ما لها علاقة، يعني في عد الآية، يعني هل ألف لام ميم آية أو ليست بآية على اختلاف العد، لكن كلامنا عن الرسم ثابت. طبعا الآداب التي ذكرها الحقيقة آداب كثيرة جدا، وقاعدة باب الآداب يعني باب واسع، يعني باب الآداب باب واسع، ولم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير فيما يتعلق بهذه الآداب التي ذكرها، ولهذا جل ما ذكر هي أقوال وفتاوى لعلماء الصحابة وعلماء التابعين ولمن جاء بعدهم. فمثلا على سبيل المثال هو ذكر في ما يستحب، قال يستحب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه فيكره، وكذلك كتابته في الشيء الصغير أن يكره أيضا، يعني كتابته في الشيء الصغير يكره، أو أن يكتب بخط أيضا صغير بحيث يكون رقيق جدا أيضا يكره عند بعض السلف. فهذه كلها دخلت في باب ليس له علاقة بقضية الأحكام التكليفية، وإنما هي آداب يستحبها بعض العلماء. فمعنى ذلك القصد من ذلك أن مخالفتها لا يعني ليست بمنكرة، يعني ما يأتي واحد يقول والله أنه قد ورد كذا وكذا، لأن هذه باب الآداب، وباب الآداب واسع. الذي يعنينا من هذا وما يرتبط بقضية ضبط المصحف، وهو أشار إلى هذه المسألة في قول مسألة اختلف أو اختلف في نقط المصحف وشكله اللي يسمى علم الضبط، ويقال أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم الليثي. الآن لو تأملنا عمل بالأسود الدؤلي يكاد يكون إجماع أن أول ضبط دخل المصحف هو عمل أبي الأسود الدؤلي. وأبو الأسود الدؤلي اختلف في السبب الذي دعاه لهذا العمل, يعني اختلف في السبب الذي دعاه لهذا العمل, مع أنه يكاد يكون هناك اتفاق أنه هو أول من وضعه لهذا تنسب إليه أو ينسب إليه قال نقط أبي الأسود الدؤلي. وكان يضع دائرة للفتحة والكسرة والضمة فقط في أواخر الكلمة فقط أيضا, يعني في آخر الكلمة, ولم يزد على ذلك, فإنما كان يضعه في آخر الكلمة. الفتحة يضعها فوق الحرف والضمة في وسط الحرف والكسرة دائرة تحت الحرف. فإذا كان منولا فالتنوين المنصوب دائرتان فوق الحرف والضمتان دائرتان وسط الحرف والكسرتان دائرتان تحت الحرف. هذا كان عمل بالأسود الدؤلي وكان باللون الأحمر لكي يغاير بين عمل الصحابة وعمله هو. إذن هو الآن من أوائل من أدخل في النص القرآني المكتوب على الصحابة, من أوائل من أدخل عملا جديدا. ولكن هل سبقه التخميس والتعشير اللي هو وضع عند الآية الخامسة يضعون علامة, عند الآية العاشرة يضعون علامة, هذا أيضا لا نستطيع أن نلزم به, لكن واضح أن العمل في قضية التخميس والتعشير والضبط هذه كانت في عهد التابعين والصحابة متوافرون, والصحابة متوافرون, لأن بعض الصحابة كان يكره بعض الأعمال أو ورد عنه كره بعض هذه الأعمال. عمل أبي الأسود الدؤلي هذا استمر إلى فترة متباعدة من الزمن, حتى أن أبا عمرو الداني رحمه الله تعالى كان يفضل نقط أبي الأسود الدؤلي على نقط الخليل. نقط الخليل حركات معروفة عندنا اليوم للفتحة والكسرة والضمة وما إليها, وكان اعتمد على أن هذا هو عمل السلف, مع أن بداية عمل أبي الأسود الدؤلي كان معترضا عليها من قبل بعض الصحابة وبعض التابعين. من أشهر من تكلم في نقط أبي الأسود الدؤلي عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر أنه كره فعل أبي الأسود. وإذا تأملنا أبو الأسود الدؤلي توفي قبل عبد الله بن عمر, أبو الأسود الدؤلي توفي قبل عبد الله بن عمر, يعني أبو الأسود توفي سنة 69 وعبد الله بن عمر توفي سنة 73, يعني بعده بسنوات. فمعنى ذلك أن هناك تعاصر بين عبد الله بن عمر وأبو الأسود. بعض ما يكتب في هذا الموضوع يشير إلى كراهة الصحابة لهذا العمل ولا ينتبه إلى التزامن الذي وقع بين من بدأ هذا العمل والصحابة الذين كرهوا هذا العمل, فهناك تزامن بينهما. فلا يقال إنه قد كره الصحابة أطلاقا, وإنما هو في صغار الصحابة. لماذا؟ لأن النقد الذي فعله أبو الأسود الدؤلي لم يكن في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا حتى في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع, بل بدأ بعدهم, يعني هذا النقد بدأ متأخرا بعدهم, وكان في جيل صغار الصحابة. فالذين أنكروا هذا العمل لا يقال إن الصحابة أنكروه, وإنما الذي وقع منه إنكار بعض صغار الصحابة أنكروا هذا العمل. وهذه قضية تاريخية يحسن أن ننتبه لها, لأنه حينما نقول أنكر الصحابة أصلا لم يكن نقد موجودا عندهم, يعني كيف ينكرون شيئا لم يكن موجودا, وإنما أنكره من؟ بعض صغار الصحابة. هذا النقد الذي كان من أبي الأسود الدؤلي تبعه بعد ذلك فعل يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. وفعل يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم هو النقط اللي نسميها نحن على النقط, يعني فوق النون نقطة, تحت الباء نقطة, فوق التاء نقطتان, وهكذا للنقط اللي نسميها الآن نحن نقط. هذا يسمى نقط يحيى بن يعمر أو نصر بن عاصم الليثي, وهما أيضا متقاربان وممن كان له عناية بالمصحف مع الحسن البصري. لكن وجد في الطائف صخرة مكتوب عليها في سد, مكتوب هذا السد بناه معاوية سنة كذا, فذكر السنة. وهذا النقش الموجود على الحجر وجد فيه نقط, يعني وجد فيه نقط مثل نقط يحيى بن يعمر, نقط نعرفها, لكن ليس في كل النص وإنما في بعض الأحرف. وهذا إذا ثبت أن هذا النقط بالذات النص ثابت أنه في عهد معاوية, لكن إن لم يدخل هذا النص, إن لم يدخله نقط متأخر بمعنى يأتي واحد وينقط بعض الكلمات فيما بعد, فهذا فيه إشارة إلى أن النقط بدأ متقدما لكن لم يكن ينقط كل شيء، وإنما ينقط أو بدأوا بنقط بعض الأحرف التي قد يقع فيها اشتباه. تكامل النقط معنى ذلك أنه قام على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. ممكن نقول لو نحن أثبتنا أنه من خلال النقش، نقش سد معاوية هذا الذي في الطائف، أنه من خلال هذا النقش وأنه ثابت وجود نقط في بعض الأحرف، فنقول إن هذا يدل على أنه قد نشأ مبكرا يعني في عهد معاوية، ولكنه اكتمل على يد يحيى بن يعمر وعلى يد نصر بن عاصم الليثي، فيكون الاكتمال عندهم. هذا النوع الثاني من النقط الذي أدخل على المصحف. هذا النوع من النقط ترك بالمداد الأسود، والسبب أنه أيضا لا يشكل على القارئ، ليس مثل الدائرة كان يعملها أبو الأسود الدول، الدائرة كبيرة، أما هذه فكانت نقط صغيرة فجعلوها بالمداد الأسود لأمرين: تمييزا لها عن فعل أبي الأسود الدؤلي لأنه دخل النقط هذا مع النقط هذا، وأيضا أنها لا تخل برسم الصحابة، يعني رسم الصحابة ما زال إيش متميزا. إذا الآن المصحف في هذا العهد اللي هو بعد 100 سنجد أن المصاحف دخلها التخميس والتعشير، وأحيانا إشارة إلى مبادئ السور خواتم السور، وأيضا دخلها نقط أبو الأسود الدؤلي، ودخلها نقط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. فالمصحف إذا فتحته تجد فيه هذه الأشياء كلها. طبعا هذا العمل، بدايات هذا العمل كرهه كما قلنا جماعة من السلف، لكن مع مضي الوقت صار الناس إيش يألفونه حتى صار يكاد يكون إجماع على صحة هذا العمل. فبداياته كانت فيها كراهة بالفعل من بعضهم، لكن استمر العمل عليها ومشى علماء القراءة وغيرهم المسلمين على هذا العمل فزالت الكراهة. في عهد الخليل بن أحمد، وتوفي تقريبا 170، عمل الخليل بن أحمد على ضبط الشكل، سمونه ضبط الشعر اللي هو نسميه نحن الآن تشكيل الفتحة، ألف منبطحة فوق الحرف، والضمة واو صغيرة، والكسرة ياء معقوفة، ياء معقوفة يعني مرتدة راجعة للوراء، كان يضعها تحت الحرف. هذه بدايات عمل الخليل، ونفس القضية في التنوين، عمل فتحتين وضمتين وكسرتين. هذه الياء المعقوفة لما رأوا أنها بعد الخليل، رأوا أنها لا تشتبه بغيرها، حذفوا رأسها فصارت ألف منبطحة لكنها إيش تحت الحرف، وإلا بدايات عمل الخليل كانت الياء المرتدة هذه، فحذفوا الرأس، رأس الياء، وأبقوا الخط مثل الألف المبطوحة. وهو أخذها من الكلمات، يعني من أخذ الحركات من الألفاظ هذه اللي هي من الضمة شبيهة بالواو، والفتحة شبيهة بالألف، والكسرة شبيهة بالياء. ثم عمل أيضا التشديد والروم والإشمام، بمعنى أنه عمل كل هذه عملها في ماذا؟ في ضبط الكتب وليس في ضبط المصحف. يعني هو لما عمل لم يكن قصده ضبط إيش المصحف، إنما ضبط الكتاب، وكان يضبط عندهم ما يحتاج إلى ضبط فقط. فعلماء القراءة أيضا أخذوا ضبط الخليل لأنه أيسر من ضبط الضبط لا مويح اللي قبله اللي هو الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي، فبدأوا يتركون ضبط أبي الأسود ويدخلون ضبط الخليل بن أحمد، وصار هناك نوع من ما يمكن نقول عنه تصارع بين الضبطين، ضبط الخليل وضبط أبي الأسود، حتى عصر كما قلنا الداني 444 الذي فضل ضبط أبي الأسود فقط لأنه عمل السلف. ولكن مع ذلك، مع جلالة هذا العالم، من جاء بعده من العلماء استقروا على ضبط الخليل حتى تنوسي ضبط أبي الأسود وصار من باب التاريخ، نجد مصاحف فيها ضبط أبي الأسود فقط، فاستمر العمل إلى عصرنا هذا. نجد الآن الموجود عندنا الآن ما هو ضبط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم للنقط، وضبط إيش الخليل. لكن ما كان السلف المتقدمون من علمائنا لما كانوا يكتبون مصاحف ما كانوا يكتبونه وينبهون على أن أي إدخال يدخل على رسم الصحابة يغاير في اللون ترك في الطباعات الحديثة، بسبب أن المطابع أول ما خرجت ما كانت تستطيع تميز الألوان، وهذه فائدة تنتبهون لها. إذا أردتم أن تنظروا إلى طريقة عمل علمانا السابقين الذين كانوا يضبطون المصاحف، انظروا إلى كتاب مختصر التبيين الذي ذكرته لكم من الدرس الماضي، كتب يعني الآيات كتبت على نفس عمل المتقدمين، معنى أنه كل الزوائد ترسم بلون مغاير غير اللون الأسود، فأي لون مغاير تعرف أنه ليس من عمل الصحابة، يبقى عمل الصحابة هو فقط بنية الكلمة السوداء بدون نقط بدون تشكيل بدون الزوائد الموجودة بألوان، إذا أردت أن تعرف عمل الصحابة فقط. وهكذا كان السلف يعني من علماء المتقدمين كانوا حريصين على أن يبقى رسم الصحابة واضحا لكل من يقرأ في كتبهم. فعلماء الضبط لما جاءوا وهم يشغلون بالألوان، فتصور أنت أحد علماء الضبط لما يريد أن يكتب مصحفا واحدا بهذه الطريقة ويريد أن يضبط ضبطا تاما، كم يستغرق؟ يستغرق سنوات لكي يضبط إيش؟ مصحفا واحدا، لأنه يكتب بالأسود، إذا جاءت كلمة زائدة أراد أن يشير إليها يكتب بماذا؟ بالأحمر أو بالبرتقالي أو بالأخضر، على حسب طبعا طريقتهم في تقسيم الألوان وماذا يكتب في هذا وما يكتب في هذا. المقصود أي لون مغاير للأسود فنعلم أن اللي يدخل في بنية الكلمة أنه ليس من عمل الصحابة. أما النقط واضح أنه ليس من عمل الصحابة، وكذلك التشكيل ليس من عمل الصحابة. فلو أردنا أن نعرف عمل الصحابة فقط سنجده هو ما يكون بالمداد الأسود فقط في عمل المتقدمين. الآن لأن المصاحف أو المطابع لما بدأت ما كانت تستطيع تميز، الآن يمكن فعل ذلك لكن ما كانت تميز، فعمد علماء الضبط من علمائنا الذين في يعني في بداية القرن الرابع عشر الهجري يعني عملوا لجان وبدأوا يكتبون أو يعني يضعون هذه العلامات علامة الضبط في آخر المصحف، وكيف عملوا بها؟ ذكروا الألف الخنجرية وذكروا الواو الصغيرة وذكروا النون الصغيرة تكتب في ننجي، ذكروا كل هذه وبينوا كيف يكتبونها، ونبهوا على أنه لتعسر يعني الألوان في المطابع المعاصرة تركوا أسلوب الضبط المتقدم عند العلماء. هذا إشارة سريعة جدا إلى ما يتعلق بالرسم والضبط. هناك طبعا مسائل لا نحتاج أن نقف عندها، كما قلت لكم أغلبها من باب الآداب، فنكتفي بهذا القدر مما يتعلق بهذا النوع للنوع السادس والسبعين. أنا كتبت في هذا في كتاب المحرر في علوم القرآن نفس الأفكار ذكرتها لكم موجودة، يعني من أراد أن يرجع لها بنفس الترتيب موجودة، وأيضا النقش اللي ذكرناه نقش معاوية موجود، وفي نقوش أخرى ظهرت لو كان تيسر لي أو لأحد الدارسين يعني دراسة هذه النقوش خصوصا التي فيها آيات قرآنية، فإنها مهمة جدا، مهمة من جهة معرفة هل يتغير أو هل تغير الرسم يعني أو يتغير الرسم الذي كتبه الصحابة في مصحف عثمان عن الرسم الذي نجده في هذه يعني المنحود يعني الصخور أو غيرها، هذه واحدة. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا أيضا، نعلم يقينا أن هذا المصحف محفوظ، إذ كيف يقوم هذا بكتابة قل هو الله أحد كاملة لا يخرم منها حرفا، موجودة على صخرة في الطائف تجدون مكتوبة، في لو ترجعون لبعض أثار الطائف تجدونها مصورة، هذه كتب قل هو الله أحد كاملة، فهذا الذي كتب من الآيات يمنة ويسرى في جزيرة العرب لا يخالف ما هو موجود في مصحف عثمان، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن محفوظ من لدن الله سبحانه وتعالى.